بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة الكرام، هذا الموضوع التشبه بالكفار، ما الذي يدعو إلى أهمية العناية به؟ ولماذا يتأكد على كل مسلم ومسلمة من الصغار والكبار في أعمارهم وأن يعنوا به عناية بالغة؟ لماذا يكون هذا الاهتمام به مع أنه قد تقرر لدى عموم المسلمين أنهم على دين الحق وأن ما عندهم خير مما عند غيرهم من أهل الملل الأخرى؟ إجابة على هذه التساؤلات نذكر بعض المظاهر في فاتحة حديثنا هذا التي تبين كم نحن بحاجة إلى طرح هذا الموضوع وإلى النظر في المآل الذي قد يكون إليه المجتمع الإسلامي إذا لم يكن لديهم حصانة في هذا الباب، خاصة وأن هذا الموضوع له صلة وطيدة بالعقيدة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، له صلة وطيدة في مفارقة المسلمين لغيرهم من الملل الأخرى. أسوق بين أيديكم أيها الإخوة بعض الوقائع التي تبين كيف أنه عندما يتساهل في هذا الأمر تحدث مآس وأمور مفزعة حقا. هذا خبر ساقته بعض وسائل الإعلام، وهذا الخبر في إحدى بلادنا الإسلامية في عالمنا الإسلامي. كان ذلك إعلان على مستوى هذه الدولة الإسلامية، ولا أريد أن أسميها باسمها، لكن يبقى أهلها مسلمون، وهي دولة إسلامية لا يتصور أن يقع فيها مثل هذا الذي أعلن عنه. إنه إعلان عن افتتاح مدرسة لتعليم الرقص الحديث، تخريج راقصات، وقد تبنت هذه المدرسة وزارة تعنى بالثقافة. وفي الإعلان، وانظروا إلى المفارقات، أن القبول فيها مقصور على الفتيات حيث لا يسمح بالاختلاط، وأن مدة الدراسة 3 سنوات تسبقها اختبارات عملية لمعرفة الثقافة الفنية للمتقدمة ومدى ملائمة جسمها لمتطلبات الرقص الشرقي. هذا أمر لو حدثنا عنه في غير بلاد الإسلام لكان ذلك قد يمر من غير استغراب، لكن أن يكون في بلدة إسلامية، ثم الأعجب أن التقدم إلى هذه المدرسة فيه ازدحام شديد، وربما لا يقبل بعضهن ويرفض فيرجعن وأهلوهن آسفين حزينين. وعلى نطاق آخر من الدلالات التي تبين أهمية هذا الموضوع، أيضا في بلد إسلامي آخر ذكرت وسائل الإعلام أن عددا كبيرا من الراقصات في هذه البلدة الإسلامية تقدمن بشكوى جماعية إلى المسؤول عن هذا اللون من السفه، حيث احتججنا على قرار أصدرته تلك الإدارة، حيث أنهن قسمن إلى درجات وفئات حسب شهرتهن والأماكن التي يعملن فيها، بحيث تعطى الواحدة منهن تصريحا رسميا يمكنها من الرقص في تلك الأماكن. الراقصات اللاتي هن مسلمات في شكواهن أن التصنيف الذي جعلته تلك الإدارة يشوبه التعسف والظلم، لأنه كما في الخبر لم يحتوي على فئة درجة معينة وهي الدرجة الأولى إلا على أربع فقط، وذكرتهن الجريدة بأسمائهن ولا أريد أن أذكرهن هنا. وطالبنا بإعادة النظر في هذا التصنيف الذي سيؤثر عليهن ماديا ومعنويا، إذ يجعل أغلبهن من راقصات الدرجة الثالثة، وهو ما يعني تخفيض أجورهن في الملاهي والأفراح، إلى آخر ما جاء في هذا الخبر. وفيه أن الوزير المسؤول عن هذا اللون من ما يسمونه الفن يقول إن هذا التصنيف مهم، هذا وزير مسلم ليس بكافر في بلدة إسلامية، يقول إن هذا التصنيف مهم حتى لا يختلط الحابل بالنابل، كما أنه يسهل إجراءات منح التصاريح للراقصات، بالإضافة إلى أنه غير دائم ومن الممكن تعديله حسب الأحوال، إلى آخر ما جاء في هذا الخبر. وأنا أعتذر عن هذا الإزعاج بمثل هذه الأخبار التي قد لا نألفها في بلادنا هذه، لكن أيها الإخوة هذه صورة من الصور التي يؤول إليها المجتمع إذا تدرج في تعاطي مثل هذه الأمور في التشبه بالكفار. دعونا نذكر بعض الأمثلة التي نعيشها نحن في بلادنا هذه، إن شئتم كان ذلك على مستوى الشباب الرجال، على مستوى الفتيات الإناث، على مستوى الطلاب، بل حتى على مستوى الرجال الكبار الشيب والنساء العجائز الكبيرات. للأسف أن مثل هذه الأمور من التشبه بالكفار انتقلت إلى هؤلاء جميعا. دعونا نضرب مثالا على ذلك. هذا شاب طالب في المرحلة الثانوية، قد أطال شعره حتى أعيا معلميه أنه لا يريد أن يقصر من شعره، ولم يزالوا يحاولون معه ويقنعونه، حتى فوجئ هذا المعلم في يوم من الأيام أن الطالب حضر وقد حلق شعره تماما صفر، وأخذ الشماغ وطواه صفط ووضعه على الطاولة وبدون الطاقية. سأله المعلم قال الحمد لله أخيرا يا أخي استجبت، قال والله يا أستاذ لا. طيب أجل أكيد أخذت عمره تقبل الله منا ومنك، قال أيضا لا. قال إذن ما الذي جعلك تعمل هذا؟ لا استجابة وليست عمره، إذن ماذا؟ قال أقول يا أستاذ ولا تزعل تفضل. قال والله يا أستاذ الشباب قالوا روماريو، قلنا روماريو. قد بعض الأخوان لا يدري معنى هذه الكلمة، هذا لاعب إن لم تخني الذاكرة برازيلي من اللاعبين المشهورين على مستوى العالم، حلق شعر على الصفر، اللاعبين في دول شتى من العالم حتى عندنا هنا فعلوا مثل ما فعل وقصوا شعورهم وحلقوها على الصفر. أيضا الطلاب نفس الطريقة قلدوا هؤلاء اللاعبين. إذن انظر كيف أثر هذا المسلك في هذا المظهر الخارجي للشباب. ولهذا نعجب إذا مررنا ببعض الصوالين الحلاقة تجد في اللوحة مكتوب فرد، تنعيم، إلى آخره من الأشياء، سشوار، أشياء معينة ربما هي ألصق بالنساء. وما الذي يقود إلى ذلك؟ يقود إليه هذا التشبه والتقليد. أحد الطلاب رأيته مرة وقد صنع بنفسه أيضا مثل هذا العمل، حلق لحيته بالمرة وجعل خط نحيف جدا من اللحية من الشعر على العارضين على اللحية، عرض ربما 2 ملي. فسألته كيف تعمل بنفسك هذا العمل؟ قال والله أنا دخلت عند محل الحلاق وأعطاني كتالوج فيه صور ونماذج من الحلاقات واخترت هذا النوع. هذا الحلاق ما جنسيته؟ قال فلبيني. وأنت اجعل نفسك لعبة تحت يد هذا الرجل يعمل بك كيف شاء؟ هل رآك أبواك؟ أمك شافتك؟ أبوك؟ قال لا، أني أدخل البيت وأنا امتلط. هذا مظهر من المظاهر. من المظاهر التي أيضا في أوساط النساء اليوم انتشرت موضات نستغربها أيها الإخوة كثيرا، وقد بعض الناس يعني ربما لا يدركها في بيته، ربما بعض الفتيات تستحي أن تظهرها أمام أهل البيت. مثلا الآن بعض الفتيات إذا ذهبت إلى بعض الأماكن النسائية الخاصة مثل مدن الألعاب ونحوها، أول ما تدخل تكون عليها مثلا جلابية، عليها تنورة، ثم تخلعها وتكون قد لبست البنطلون الذي يبين عورتها ويحجم أعضاءها، ثم جاءت هذه الموضة الأخرى للأسف الشديد وينقلها النساء عن مجالسهن في الأفراح والزواجات. واعذروني أيها الأخوة قد أذكر بعض الأشياء المزعجة، لكن هذا واقع يجب أن نعرفه، يجب أن نعلمه. من ذلك هذا التشبه اللباس الذي يجعل هذه الفتاة تخرج بعض أعضاء بدنها، مثل ما يسمى البلوزة أو الفانيلة، تكون قد أخرجت وسطها تبين سرتها أمام النساء، وصارت هذه موضة. بل إني عندما ذهبت إلى بعض الأسواق سألت الذي يبيع، قلت له هل لما رأيت هذا الموديل، قلت أولا أريد أن أسألك هل يشتري هذا أحد من النساء؟ قال كثير. قلت طيب هؤلاء النساء يعني هل هن من أهل هذه البلاد أم أنهن من بلاد أخرى؟ وهذه ليس من باب العصبية وأننا كذا وهم كذا، لكن نحن ولله الحمد في هذه المملكة لا زالت المحافظة هي السمة الغالبة ولله الحمد. نعم في بلاد الإسلامية الأخرى رأيت مظاهر من الستر والعفاف والحجاب الكامل، لكن أيضا يشاهد في الشوارع أن المرأة قد تمشي وقد كشفت إلى ما فوق ركبتيها، لا يستطيع أحد أن ينهاها أو ينكر عليها. فأقول سألته من يشتري؟ قال نساء من أهل هذه البلاد. ما كثرت ذلك كثير جدا، بل إننا يقول ربما لا نجد بعض الأحيان ما نوفره. وهذا من يشتريها أيها الإخوة؟ يشتري بناتنا، أخواتنا، زوجاتنا. هذا مظهر من المظاهر. هناك أيضا من الأشياء التي انتقلت وهي مظهر من مظاهر التشبه بالكفار، وهذا في أوساط النساء أيضا، قضية أنواع الاحتفالات وأنواع الرقص ونحو ذلك. حتى أنه الآن ظهر بعض التوجهات لها أسماء محددة، دي جيه، وهي نوع مما يتعاطاه بعض الفتيات في أوساطهن مما قد لا يدركه كثير من الآباء والأمهات. مثال آخر، في أحد الأيام في جريدة الرياض إعلان بنصف هذه الصفحة تقريبا، هذه الورقة، احتفل الاسم أن فلانة بنت فلان الفلاني، اسم ثلاثي، تهنئ ابنها ببلوغه سن العاشرة، وقد أقيمت حفلة بهذه المناسبة، ودعي إليها لفيف من الأصدقاء وأبناء العائلة وعقبال 100 سنة. هذا منين جاء؟ لا شك أنه مما أخذ وتأثر به المسلمون عن الكفار. هذه بعض الأمثلة أيها الإخوة التي تدل على هذا الواقع الموجود. وفي ضوء ذلك كان من المهم أن نتبين هذه المسألة وفق ما جاءت في كتاب ربنا جل وعلا وأحاديث النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. وكما تقدم في كلام الشيخ أنه مما يؤسف له في عالم اليوم أن ثقافة القوي الغالب تفرض على الشعوب، ولذلك ليس سرا أعلنه أنه اليوم يراد مما اصطلح عليه بما يسمى العولمة أو الكوننة التي يراد من خلالها نشر الثقافة الغربية. بل اليوم الولايات المتحدة الأمريكية لا ترضى أن تنشر الثقافة الغربية بمجموعها، بل تريد فرض الثقافة الأمريكية. ولهذا وقفت عدد من الدول في أرجاء الدنيا سواء في أوروبا أو في جنوب شرق آسيا أو غيرها موقف المعادي لهذه الثقافة التي يراد أن تكون عالمية حتى يؤمرك العالم كله. وإنما أتى هذا من واقع القوة العسكرية، القوة الإعلامية، القوة الثقافية التي يسيطر بها هؤلاء في العالم إلى حد كبير جدا. ولذلك كما تقدم أن ثقافة القوي تفرض على الضعاف، وخاصة لدى فئات من المجتمع لا يكون عندها المناعة التي يمكنها أن تدفع هذا التأثير، وإنما يكون هذا كما تقدم تحت تأثير غياب التكافؤ في الموازين والقوى، حيث ينبهر الضعيف بما عند من هو أقوى منه ليقبل ما يملى عليه بنفس منهزمة مرتكسة لا تملك الاستشعار الصحيح لتميز ما هو نافع مما هو بضد ذلك. ولأجل هذا كان من المهم جدا أن تبين هذه المسألة وأن توضح لعموم الناس رجالا ونساء شيبا وشبابا حتى يكونوا على حذر منها. وقد عني العلماء منذ وقت مبكر في هذه الأمة من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا بالتنبيه إلى هذه المسألة. هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المتوفى عام 728 للهجرة يؤلف كتابا في هذه المسألة، هو من أنفع ما كتب في هذا الباب، وهو كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. هذا الكتاب دال عليه عنوانه أن الصراط المستقيم الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم يقتضي مخالفة أصحاب الجحيم، يقتضي أن نحذر من التشبه بهم في كل ما هو مما يختصون به. أيضا هذا الحافظ الذهبي المتوفى عام 748 يؤلف كتابا عنوانه تشبيه الخسيس بأهل الخميس، وهو خميس النصارى الذين تشبه بهم بعض المسلمين فأقاموا مثل احتفالاتهم. أيضا هذه رسالة عنوانها السنن والآثار في النهي عن التشبه بالكفار، وهي رسالة جامعية قدمت في الجامعة الإسلامية. أيضا هذا كتاب الاستنفار لغزو التشبه بالكفار لمؤلفه أحمد بن الصديق الغماري رحمه الله. أيضا رسالة بعنوان من تشبه بقوم فهو منهم لمؤلف الشيخ العلامة الدكتور ناصر ابن عبد الكريم العقل. وأيضا كتاب التشبه المنهي عنه في الفقه الإسلامي لمؤلفه جميل ابن حبيب الويحق، وهو أيضا رسالة ماجستير. كذلك كتاب مخالفة الكفار في السنة النبوية جمعا وتبويبا وتخريجا وتعليقا لمؤلفه علي ابن إبراهيم ابن سعود، وهو أيضا رسالة ماجستير. فالمقصود أن العلماء عنوا بهذه المسألة وهذه مؤلفاتهم في هذا الباب، علاوة على ما تضمنته نصوص الكتاب والسنة وتفسيرها وشروحها من التنبيه على هذه المسألة. فإذا أطلقنا الكلام حول التشبه بالكفار، ما المراد به؟ هل يفهم أن الكفار حينما صنعوا هذا الميكروفون، هذا اللاقط للصوت، هل يفهم من هذا أني لا أستعمله كما ظنه بعض الناس؟ هل يفهم مثلا أن الكفار باعتبار أنهم هم الذين اخترعوا الطائرة والسيارة وصنعوها ألا أفعل كما فعلوا وألا أستخدمها؟ هل يدخل مثل هذا الفهم الذي فهمه بعض الناس وهم قلة في هذا المفهوم من النهي عن تشبه بالكفار؟ الواقع أنه ليس كذلك، إنما المراد بالتشبه بالكفار الذي جاءت النصوص ناهية عنه هو مماثلة الكافرين بشتى أصنافهم ومللهم في شيء من عقائدهم أو عباداتهم أو عاداتهم وأنماط سلوكهم التي هي من خصائصهم، التي هي من خصائصهم. ويدخل في هذا كل من قام في قلبه محبة لطرائق الكفار وسعى في التشبه بهم فيها. وبهذا يعلم أن التشبه المنهي عنه ليس فيما هو من خصائص عموم الخلق، الخلق كلهم يلبسون الثياب، فالكفار وغير الكفار، فليس هنا ثمة تشبه، وإنما المقصود بالتشبه كما تقدم ما هو مختص بهم في عقائدهم أو عباداتهم أو عاداتهم. وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وانعقد الإجماع على تحريم مشابهة الكفار والأمر بمخالفتهم، وقد بسط هذا أئمة العلماء فيما أشرت إليه من المصنفات، خاصة ما نبه إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وأنا أسوق في هذا المقام بعض الأدلة من الكتاب والسنة التي تبين هذه المسألة. يقول الله جل وعلا:
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فهذا نهي صريح وتهديد أكيد من موالاة الكفار أو الركون إليهم أو الميل إليهم من محبة طرائقهم أو تقليد لمناهجهم. فكل من أتى شيئا من الموالاة للكفار فله نصيب من هذه الآية، ومن وقعت منه الموالاة ظاهرا وباطنا كمل نصيبه من الآية وصار حكمه حكم الكفار، نسأل الله السلامة من ذلك. وفي هذا الباب أيضا يقول الله جل وعلا ناهيا عباده المؤمنين عن سلوك سبيل السابقين من أهل الكتاب: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: نهى الله تعالى المؤمنين أن يتشبهوا بالذين حملوا الكتاب من قبلهم اليهود والنصارى، أن يتشبهوا بهم في شيء من الأمور الأصلية أو الفرعية. ومن العجيب أيها الإخوة أن إحدى الكاتبات في إحدى صحفنا جاءت لتنكر على الناس أمرا هو من أصول العقيدة، تقول: كيف نسمي اليهود والنصارى كفار مع أنهم مؤمنين، بحسب دينهم، كيف نسميهم كفار؟ وهذا ضلال عظيم، كيف لم تتنبه إلى أن الله حكم بكفرهم في كتابه العزيز؟ قال سبحانه: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. ثم تأتي هذه المسكينة وترفع عقيرتها وتضاد الله في حكمه على هؤلاء الكفار. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار. ومن الأدلة أيضا قول الله تعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. فهذا يبين أن موالاة الكافرين ومن جملة الموالاة التشبه بهم ومحبة عاداتهم، أن هذا من أخص صفات المنافقين. وفي هذه الآية حث على طلب العزة من الله والالتجاء إليه والانتظام في جملة عباد الله المؤمنين، وأن الذين يطلبون العزة والرفعة ويزعمونها لأنفسهم بأخذهم بسنن الكفار وبمناهجهم أنهم على خطأ كبير وخطر عظيم، وأنهم لن يرجعوا إلا بالكرة الخاسرة في الدنيا والآخرة. ويقول الله سبحانه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. هذه الآية أيها الإخوة فيها تهديد ووعيد شديد للأمة أن تتبع ما عند اليهود والنصارى أو أن تتشبه بهم فيما يختصون به في دينهم، بعدما علمنا وأنعم الله علينا بهذا القرآن وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ويقول الله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. يقول المفسر البيضاوي رحمه الله عند تفسير هذه الآية: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، يعني لا تميلوا إليهم أدنى ميل، فإن الركون هو الميل اليسير كالتزيي بزيهم وتعظيم ذكرهم فتمسكم النار بركونكم إليهم. ولهذا تجد بعض الناس اليوم يعظم الكافرين، ينادي يقول: يا سيد فلان، بل إنه ربما وجد بعض الناس أنه يبجل الكافرين ويجعل لهم من الحفاوة أعظم مما للمسلمين. ولا يعني بطبيعة الحال أن الإنسان حينما يتجنب مشابهة الكفار ويتبرأ منهم أنه يعتدي عليهم، لا، فإن الشريعة جاءت بالميزان الوسط، كما أننا نكرههم ونبغضهم فإننا أيضا لا نظلمهم، بل نؤدي إليهم حقوقهم التي أوجب الله تعالى ونتجنب ظلمهم. هكذا أمرنا ربنا سبحانه، كما قال عز من قائل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ويقول بعض المفسرين عند قوله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، قال: الركون هو الميل اليسير. فالنهي في الآية متناول للانحطاط في هواهم والانقطاع إليهم ومصاحبتهم ومجالستهم، يقول إنه متناول للانحطاط في هواهم والانقطاع إليهم ومصاحبتهم ومجالستهم وزيارتهم ومداهنتهم والرضا بأعمالهم والتشبه بهم والتزيي بزيهم ومد العين إلى زهرتهم وذكرهم بما فيه تعظيم لهم. ذكر هذا في الكشاف، والمقصود في ما تقدم أنه في شأن ما يتناوله من زيارتهم إذا كانت على سبيل التعظيم لهم. أما الزيارة التي تقتضيها أمور دعوتهم إلى الإسلام أو تقتضيها أعراف الدولة الإسلامية من مثل وجود العلاقات السياسية ونحو ذلك، فهذا لا يدخل في هذا الباب كما هو معلوم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم زار فتى يهوديا ودعاه إلى الإسلام كما ثبت في صحيح البخاري، وثبت أنه عليه الصلاة والسلام أرسل رسله لدعوة ملوك الكفار وأمراؤهم. فينبغي تمييز المقام في هذا الباب، فرق بين من يذهب إلى بلاد الكفار وهو يريد أن يدعو إلى الله تعالى، يريد أن يتعاطى شيئا من العلاج والأدوية التي لا توجد في بلاد المسلمين إلى غير ذلك مثل هذه الأمور، وبين من يذهب إلى التفسح والفرجة والسياحة التي تقتضي في الحين نفسه أن يتنازل عن كثير من أمور دينه، نسأل الله السلامة للجميع. ويقول الله تعالى أيضا في تأكيد هذه القضية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. يقول الحافظ ابن كثير: هذا تنفير من موالاة أعداء الإسلام وأهله من الكتابيين والمشركين الذين يتخذون أفضل ما يعمله العاملون من شرائع الإسلام المطهرة المحكمة المشتملة على كل خير دنيوي وأخروي يتخذونها هزوا ولعبا. وهذا ما أفصح عنه الكفار في زماننا الحالي ووقتنا المعاصر، خاصة مع ما شهده العالم من عدد من الأحداث. وكان من جملة هذا ما وجه من الضغوط والحملات الإعلامية على هذه البلاد، بلاد الحرمين، حتى إن بعض المسؤولين في أمريكا كان يقول: يجب على السعوديين أن يراجعوا أنفسهم فيما هم عليه من المسار الذي يجعلهم يتقيدون بالدين. يريدون ألا نعلم أبناءنا القرآن الكريم في المدارس وألا نعلمهم في المساجد، ويريدون أيضا أن يمنعوا ما عند النساء من التزامهن بالحشمة والعفاف والحياء. ولذلك يطالبون مطالبات كثيرة حثيثة على أن يغير الوضع، وهذا ما صرح به وزير خارجيتهم ونشرته الصحف في أقطار الدنيا كلها. يقول إنه يجب على السعوديين أن يراجعوا أنفسهم في هذه المرحلة حتى ينظروا هل هم متوائمون مع العالم أو ليس كذلك. والواقع أن هذه الدعوات يراد من خلالها أن يستجر المجتمع المسلم إلى أن يكون، أن يستجر المجتمع المسلم في هذه البلاد إلى أن يكون مثل بقية بلاد الدنيا التي وجد فيها والأسف الشديد أنواع من التخلي عن الأصول الشرعية، التخلي بحيث يكون رسمي. بمعنى الآن نجد بلاد الدنيا كلها حتى البلاد الإسلامية المرأة تقود السيارة، هنا لا يوجد ذلك ولله الحمد، لما يقتضيه هذا من المحافظة على حشمتها وعليها من أن تمسها الأيدي وأن تزلها إلى الضلال. في البلاد الإسلامية الأخرى يوجد أن المرأة كما قلت تسير وقد كشفت عما شاءت من بدنها، هنا لا يمكن أن يكون ذلك على ملأ من الناس. ولهذا حتى الكافرات إذا ذهبت إلى أماكن عامة نجد أنها تلبس العباءة على بدنها. هم يريدون أن يغيروا هذه المحافظة العامة والسمة السائدة والتي هي أيضا مقتضى نظام الدولة أنها شيء رسمي يمنع مثل هذه الأمور. أما في بلاد المسلمين الأخرى لا يوجد نظام رسمي يمنع من ذلك، من أرادت أن تقود السيارة تفعل. نعم يوجد مسلمات حصينات لا يفعلن ذلك، لكن من أرادت فالباب أمامها مفتوح. هكذا أيضا إذا أرادت أن تذهب بلا حجاب لا أحد يستطيع أن يمنعها، بل حتى أبوها لا يستطيع أن يمنعها من ذلك والأسف الشديد. أيضا مما يدخل في هذا السياق أنه اليوم حتى المنظمات الدولية تريد أن تغير من هذا النمط المحافظ في بلادنا. فمثلا المؤتمرات التي تعقدها الأمم المتحدة فيما يختص بالمرأة نجد أنهم يريدون هز العفة وزلزلة كيانها عندنا. مثلا نستغرب أنه تلزم الدول بأن يكون الزواج زواج النساء لا يكون قبل 25 عاما. لماذا؟ حتى يستجر النساء إلى الزلل والخطأ. من الأشياء التي تبنتها بعض هذه المنظمات ومن ضمنها الاتفاقية التي ألزمت بها الدول حول منع أشكال التمييز ضد المرأة وطلب من بلاد أن تصدق عليها، لكن ولله الحمد كان التحفظ والممانعة مما يخالف هذه الشريعة. كان من ضمنها أن المرأة لا تسأل لو حملت من أين حملت، مجرد حملها يجعلها تذهب إلى أي مستشفى فتلد وتخرج ولا تسأل من أين كان هذا الحمل. وهذا ما تنص عليه هذه الدعوات التي يريدها الكفار أن يشيعوها في بلاد المسلمين. والمقصود أيها الإخوة أنه كما قال الله تعالى الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا، هم يريدون أن يفسدوا ديننا حتى نكون كمثلهم سواء لا نعتز بهذا الدين ولا يكون حافظا لنا برحمة رب العالمين. كما أن أدلة السنة قد حفلت بنصوص كثيرة تبين خطورة التشبه بالكفار. قد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، وفي لفظ آخر حذو القذة بالقذة، يعني كما يمشي الإنسان في أثر صاحبه يجعل موطئه على موطئ صاحبه. وكما أنه إذا أطلق الإنسان الرمية أو السهم كان الرمي الذي من ورائه على مثل مساره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ناصحا ومبينا حقيقة الأمر وخطورته قال حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم. قال الصحابة يا رسول الله اليهود والنصارى الذي تقول عنهم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر حتى لو دخلوا جحر الضب، من هؤلاء اليهود والنصارى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن، يعني من هم إلا هم، من يكون هذا المعني إلا هم. ونطرح تساؤل على الإخوان، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يضرب هذا المثال قال حتى لو دخلوا جحر ضب، لماذا ساق هذا المثال في جحر الضب؟ هل أحد من الإخوان يبين لنا؟ تفضل أخي. أحسنت، نعم، لأن جحر الضب كما يقول العلماء ويمكن اللي سبق أن جرب يصيد الضبان معروف أنه من أشد الجحور للحيوانات أو الزواحف التي تأخذ جحورا في الأرض من أشدها تعرج، ليس مستقيما بل متعرجا. يا أخوان هل الرسول صلى الله عليه وسلم وقد عاش في الحجاز هل كان هناك ضبان؟ هل كان هناك شيء من الضبان في الحجاز؟ بالطبع لا، لكن انظر هذا الوصف الدقيق، كأنما عليه الصلاة والسلام قد أتى إلى البلاد التي تعيش فيها هذه الضبان. ولذلك كما ثبت في الصحيح لما وضع الطعام وفيه ضب قد طبخ بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم على المائدة عافه ولم يأكله. قيل يا رسول الله حرام هو؟ قال لا، ولكنه لم يكن في أرض قومي فأجد نفسي تعافه. ليس في أرض قومي فأجد نفسي تعافه، لأن يوجد في بعض البلاد يأكلون مثل الكنغر مثلا في بعض البلاد يأكلون لأنهم تعود المسلمين أن يأكلوا هنالك. لكن يعني قد يقدم الإنسان شيء من الطعام لا يستسيغه. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم يصف هنا شيئا كأنما رآه، ولكن كما قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا الضب على شدة تعرجه، لو أن الكفار دخلوا فيه لجاء من المسلمين من يقلده. وإلا يا أخوان، هل يتصور واحد في بلد مسلم تفتح مدرسة لتعليم الرقص للبنات، ويأتي الأب ببنته الشابة اليافعة 15 سنة 20 سنة ويسلمها لهؤلاء، مع أنه سيعلم ماذا سيكون، يعلم أنها ستتاجر بعرضها. يأتي هذا الأب الذي ربما إذا تركها ذهب إلى المسجد يصلي وبقي فيه يقرأ ويتعبد لله تعالى، لكن لماذا يحدث ذلك؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو دخلوا جحر ضب. بل إنه قد جاء في رواية خارج الصحيح في جامع الترمذي يقول عليه الصلاة والسلام، حتى لو كان منهم من يأتي أمه علانية لكان في أمتي من يعمل ذلك. نعوذ بالله من الضلال. وهذا يا إخوان فعلا الإنسان يشاهده، تشاهد أشياء عجيبة. إحدى الفتيات المسلمات من بلاد التوحيد ذهبت إلى الدراسة في الخارج بعلم أهلها. يحدثني أحد زملائها في هذه الكلية، كنت في زيارة للكلية التي يدرسون فيها في إحدى المدن البريطانية، يقول إنها جاءت وفي رمضان، وأنا يقول أنا صائم، فاستغربت أنها كانت فيما بين بعض الأوقات في النهار تحتسي تشرب الخمر والعياذ بالله. بل إني لما قلت لها كيف تفعلين ذلك؟ أما تخافين الله؟ قالت هذا مو بشغلك، أنت لست مسؤولا عني. بل يقول يقع صار يسرد من أمورها المؤسفة المحزنة شيئا كثيرا. لماذا ذلك؟ كما قال عليه الصلاة والسلام، حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم. يقول أهل العلم إنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم جحر الضب لشدة ضيقه ورداءته، ومع ذلك فإن المقلدين للكفار تجد أنه منبهر بهم، يرى أنه عمل شيئا كبيرا، أنه صنع شيئا يدعوه إلى الافتخار. وهذا للأسف مشاهد، ومن كان له صلة بأمثال هؤلاء سواء عبر وسائل الإعلام أو غيرها تجد أنهم يفتخرون أنهم يصنعون ذلك. كنت عند إشارة المرور شباب في سيارة مزدحمين ورافع على الأغاني إلى آخر شيء، والسيارة ترتج، فأنظر إليهم شباب يرقصون، شباب يافعين ما بين 15 و20 سنة. لماذا يفعل ذلك أمام الناس؟ لا يخجل ولا يستحي، إنما هذا بسبب هذا التقليد للكفار. واليوم للأسف الشديد بما تقذفه وسائل الإعلام من أنواع منوعة من مثل هذه الأمور صارت منتشرة بين عدد من الناس. حتى أن الإنسان قد يشاهد بعض الأمور التي صار يغض الطرف عنها. تدخل بعض الأحيان في مطعم تجد شاب إذا نظرته ما شاء الله مليء الجسم، يعجبك منظره، لكن لابس ما اللباس الرياضي ما يسمى الشورت إلى نصف الفخذ وعضديه ظاهرين، ولابس فانيلة عليها صورة ولا كتابات، وبعضهم ربما وضع الوشم. يا أخي لماذا صنعت هذا بنفسك؟ يعني الأولين، وعندنا بعض الإخوان الذين في يمكن يدركون هذا ولحقوا عليه، يعني الواحد يستحي أول أن يخرج بدون غترة بدون شماغ. ألم يكن هذا واقعا؟ بل إنه كان الشخص إذا أرادوا عقوبته يأخذون الشماغ فيستحي أن يخرج. ثم يأتي هذا وللأسف الشديد بهذه الثياب التي والعياذ بالله هي في الواقع كما نبه العلماء من خوارم المروءة. العلماء نبهوا إلى أن هناك أشياء من المروءة إذا تركها الإنسان تعد من خوارم مروءته. ومن ذلك ما يتعلق باللباس، بعض الناس تجد أنه لا يهتم بمثل هذا الأمر ولا يلتفت إليه. أيضا من الأدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام رأى على عبد الله بن عمرو رأى عليه ثوبين معصفرين يعني مصبوغات بأصباغ معينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثياب الكفار، ثياب الكفار لا تلبسهما. انظر مسألة لباس. للأسف بعض الناس اليوم يقول يعني أنتم الناس وصلوا للقمر وأنتم تجون تناقشون في ثوب وفي لحية وفي كذا وفي كذا، وهذا من التخلف في الفهم. الإنسان الذي ليس عنده رصيد من الثقافة لا يمكن أن يواجه الأمم. هؤلاء إنما وصلوا إلى ما وصلوا إليه وفق السنن الكونية التي وضعها الله جل وعلا في هذا الكون، كما قال سبحانه: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم نبه إلى أنه حتى اللباس يلاحظ فيه، كما يقول العلامة أحمد شاكر رحمه الله، يقول: هذا الحديث يدل بالنص الصريح على حرمة التشبه بالكفار في اللبس وفي الهيئة والمظهر. أيضا من الأدلة في المسند وسنن أبي داود يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن تشبه بقوم فهو منهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله عندما ورد هذا الحديث عند تفسير قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، الآية من سورة البقرة، يقول فيه دلالة على النهي الشديد والتهديد والوعيد على التشبه بالكفار في أقوالهم وأفعالهم ولباسهم وأعيادهم وعباداتهم وغير ذلك من أمورهم التي لم تشرع لنا ولم نقرر عليها. ويقول بعض أهل العلم في معنى من تشبه بقوم أي تزيى بزيهم في ظاهره محبة منه وإعجابه. هذا الشخص اللي لبس هذا الشورت وهذا اللباس الذي يلبسه الفتيات يخرجن بطونهن حتى لو بين النساء، لماذا؟ إنما هو إعجاب، إنما هو إعجاب بهذا اللباس، لأن الإنسان لا يختار شيئا إلا وقد أعجب به وأحبه. يقول: وسار على هديهم وتخلق بأخلاقهم وعمل أعمالهم فهو منهم، حكما جزاؤه جزاؤهم ومآله مآلهم بحسب ما أخذ عنهم وتشبه فيه بهم، فإن بين الظاهر والباطن بين ذلك مناسبة وارتباطا. وقد بعث الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بشرعة ومنهاج فيهما من الأقوال والأفعال والمظاهر والسلوك ما يباين سبيل المغضوب عليهم والضالين، فلا ينصرف عن شرعة الإسلام ومنهاجه ويرغب عنه بما عند الكفار إلا من في قلبه مرض وشبهة من شك أو نفاق، فلأجل ذلك صار حكمه حكمهم. ولأجل هذا، وهذا يبين خطورة الأمر، يقول الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: إن هذا الحديث له قول عليه الصلاة والسلام: ومن تشبه بقوم فهو منهم، يقول أقل أحواله أنه يقتضي تحريم التشبه بهم. هذا الحكم في أقل أحواله، يقول: وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم. قال كما في قوله سبحانه: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. قال أيضا: وقد يحمل هذا على التشبه المطلق، إذا الإنسان صار يحب ما عليه الكفار في كل شيء، فهذا هو الذي يتناوله الحكم بأنه صار غير محب للإسلام، معرض عنه، محب لما عليه الكفار، فحين ذلك يكون حكمه حكمهم. يقول: فإنه يوجب الكفر ويقتضي تحريم أبعاض ذلك، إذا تشبه بهم في قصات الشعر فقد وقع في أمر محرم لا يكفر، لكن تشبه بهم مثلا في طريقة اللباس في طريقة الحديث هكذا أيضا محرم لا يقع في الكفر، لكن لو تشبه بهم في كل شيء وارتضاهم وجعل منهاجهم منهاجه فذلك الذي يتناوله هذا الحكم. ومما يدل على هذه المسألة أيضا ما ثبت عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع وتسليم النصارى الإشارة بالكف. روى الترمذي في جامعه وحسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وبهذا يعلم أيها الإخوة الكرام أن هذه النصوص فيها بيان واضح وتأكيد بين على أن هذه المسألة مما ينبغي أن يعنى به
وأن يحذر الإنسان من الوقوع في شيء من التشبه بهم. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: الإجماع على تحريم مشاركة الكفار في أعيادهم، وأن ولاة المسلمين من الخلفاء الراشدين ومن بعدهم كانوا يولون هذا الأمر حقه من المتابعة والرعاية، ويحاذرون من وقوع فرد من المسلمين في شيء من المشاركة للكفار في أعيادهم. ويقول العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: لم يختلف أهل العلم منذ الصدر الأول في هذا، أعني تحريم التشبه بالكفار، حتى جئنا في هذه العصور المتأخرة. هذا الكلام يقول الشيخ أحمد شاكر قبل قرابة 30 أو 40 سنة، فما سيقول لو رأى ما عليه المسلمين اليوم؟ يقول: حتى جئنا في هذه العصور المتأخرة فنبتت في المسلمين نابتة ذليلة مستعبدة هجيراها وديدنها التشبه بالكفار في كل شيء، والاستخذاء لهم والاستعباد، ثم وجدوا من الملتصقين بالعلم المنتسبين له من يزين لهم أمرهم ويهون عليهم أمر التشبه بالكفار في اللباس والهيئة والمظهر والخلق وكل شيء، حتى صرنا في أمة ليس لها من مظهر الإسلام إلا مظهر الصلاة والصيام والحج على ما أدخلوا فيها من بدع، بل من ألوان من التشبه بالكفار أيضا. هذا العلامة الشيخ أحمد شاكر، وقد عاش في مصر وعايش أنواع التقلبات والضغوط التي كانت على مصر في ذلك الحين، حينما كانت قلعة إسلامية شامخة أراد المستعمر أن يكسرها لأنها بوابة له إلى بلاد الإسلام الأخرى. وللأسف الشديد نال أولئك المستعمرون شيئا كثيرا مما أرادوا، لكننا لازلنا نرجي في أمة الإسلام في كل مكان الخير بإذن الله تعالى وتوفيقه. من الأمور التي ينبغي بيانها في هذا المقام ما يؤدي إليه هذا التشبه، ماذا سيحدث في عالم المسلمين حينما يوجد منهم هذا التنازل والوقوع في التشبه بالكفار. نبه إلى هذه الأمور شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وأذكر هنا شيئا من الآثار الدينية والدنيوية المترتبة على التشبه بالكفار. فمن ذلك أولا أن من تشبه بالكفار ولو بالشيء القليل فإن ذلك يقوده لفعل الكثير، وهذا أمر واضح ومشاهد، أن التشبه بالكفار لم يأتي دفعة واحدة، لكن أتى شيئا فشيئا حتى صار في بعض بلاد المسلمين أمرا مرضيا به لا ينكره أحد من الناس. حتى إنه في إحدى البلاد الإسلامية استدعي شخص من قبل الأمن، فكانت التهمة أنه متزوج امرأتين، التهمة أنه متزوج امرأتين، والنظام بحسب القانون الغربي يمنع أن الرجل يتزوج امرأتين. فقال لهم: لا، الأولى زوجتي، أما الثانية فهي صديقة تسكن عندنا. فحققوا معها وعرفت مراد زوجها، قالت: نعم أنا صديقة له. فقدموا اعتذارهم لهذا الرجل أننا ما علمنا أنها صديقة لك، ظنناها أنها زوجة. فانظر إلى هذه الغربة العظيمة التي وصلت إلى بعض بلاد المسلمين. لماذا؟ لأنه وقع هذا التدرج في التشبه بالكفار حتى صار إلى هذه المرحلة والعياذ بالله. من الآثار أيضا أن مشابهة الكفار ومشاركة المسلمين لهم فيما هو من عاداتهم ومسالكهم يوجب سرور قلوبهم بما هم عليه من الباطل، يعني أن هؤلاء الكفار يفرحون أن المسلمين صاروا يتأثرون بهم وصاروا يأخذون عنهم عاداتهم وتقاليدهم، وهذا يوجد عندهم انشراحا في صدورهم ونشاطا في التأثير على بلاد المسلمين. ثالثا أيضا أن ما يفعله الكفار في أعيادهم من عاداتهم ومسالكهم في بعضه أشياء كفرية، ومنه ما هو محرم ومنه ما هو مباح، كأكل الطعام عموما هذا مباح، لكن ما يقع في بعض هذه الأعياد أو في كثير منها فيها أمور كفرية والعياذ بالله. ولهذا تجد بعض المسلمين خاصة في الخارج في البلاد الغربية، قد يشارك هؤلاء الكفار بعض الاحتفالات، فيأتي مثلا يطلب منه أن يقدس الصليب فيقدسه، يطلب منه أن ينحني لمنظر الصليب أو نحو ذلك، فتجد أنه يتعاطى هذا الأمر من باب المسايرة، وهذا لا شك أنه على خطر عظيم، نعوذ بالله من ذلك. أيضا أن هذا الذي يفعل مثل هذه الأمور إذا رآه المسلمون أنه مثلا يشارك الكفار في مثل هذه الأمور، قلده آخرون، ولا يزال أفراد المجتمع يقلد بعضهم بعضا حتى يعم هذا الأمر. ولذلك أنا لا أفشي سرا حينما أقول إن كثيرا مما يفعله اللاعبون في الملاعب ينتقل إلى الطلاب في المدارس. أحد الطلاب كان قد وضع سلسلة، كيف فعلت هذا يا ابني؟ طالب في المرحلة الابتدائية يقول رأيت اللاعب فلان يلبس هذه السلسلة، هذه القصة الشعر، ليش سويت كذا؟ هذه مثل اللاعب فلان. وهكذا، والأسف الشديد أنك تجد يعني مثل هذه الأحوال يأخذها الناس، يأخذها عامة الناس عن أشخاص غير مؤهلين لأن يعلموا الناس ويؤثروا فيهم. تجد الممثلين والممثلات أثروا في أخلاق الناس إلى حد كبير، تجد الفتيات يقلدن الممثلات، تجد الفتيان والشباب يقلدون الممثلين واللاعبين، مع أن الناس يعلمون أن أقل أفراد المجتمع في العالم كله أقلهم ثقافة، وأبعدهم أن أقل الناس ثقافة في المجتمعات كلها هم هذين الصنفين، ما بين الفنانين من مغنين وممثلين وما بين اللاعبين، وإن كان اللاعبون قد يكون أخف إلى حد كبير، بل إن فيهم من الأخيار والطيبين أيضا، لكن يبقى نتكلم عن الأمر العام أنه هذه مظاهره وهذه مؤثراته. ولذلك هذه المؤثرات مع تواليها عاما بعد عام، شهرا بعد شهر، يوما بعد يوم، صار هنالك الأثر الكبير. بل إني لا أفشي سرا أيها الإخوة، ومن خلال ما لي من صلة في التنبيه وإرشاد المدمنين المخدرات، أن كثيرا من أحوال المدمنين للمخدرات إنما تعاطوها من خلال ما يشاهدونه عبر ما يذاع ويبث في الشاشات، هكذا صرحوا. بل إني لا أفشي سرا إذا ما قلت إن التقارير أثبتت أن شركات التدخين العالمية تدفع أموالا للممثلين حتى إذا جاء في التمثيلين يخرج أنه يدخن. هذه رسالة ضمنية تؤثر في وجدان هذا المتابع، فيصير التدخين بالنسبة لهذا الناشئ الصغير أنه أمر معتاد، حتى أن اثنين من الشباب الصغار من الفتيان الصغار كان أحدهم يقول الثاني إذا كبرت وش راح تدخن، أي نوع من الدخان؟ فقال كذا، قال الثاني لا أنا كذا. هذا من ناحية الفطرة، يشوف أبوه وأهله يتابعون مثل هذا المشهد، وليس هناك نكير، بل تجد أنهم متسمرين في أماكنهم لا يريد أن يفوتهم أي لقطة ولحظة من هذا المسلسل أو هذا الذي يعرض، فظن أن هذا هو الوضع الطبيعي الذي يصير إليه، ما صار في ذهنه أن هذا عمل منكر ومحرم. ولذلك أقول أن هذه الشركات كما وقفت على عدد من التقارير تدفع هذه الأموال، أموال ضخمة بالملايين، للممثل مقابل أنه يخرج في اللقطة وهو يدخن نوعا معينا من الدخان أو أي نوع من التدخين، لأن هذا يزيد في أعداد المتأثرين بذلك. الحمد لله رب العالمين. أقول من الآثار الدينية والدنيوية المترتبة على التشبه بالكفار، بالإضافة إلى ما تقدم، أن مشابهة الكفار في أخلاقهم وعاداتهم وخصائصهم والتشبه بهم في ذلك يؤدي إلى أن المسلمين يكتسبون أخلاقهم المذمومة حتى يشاركوهم في اعتقاداتهم وانحرافاتهم الأخلاقية. وهذا من أدرك ما عليه عدد من المسلمين الذين استوطنوا في بلاد الكفار يدرك كيف أن هذا الأمر قد أثر فيهم إلى حد كبير. كنت في زيارة إلى إحدى البلاد في أستراليا، فرأيت أحد المسلمين، فسألته أحد إخواننا المسلمين الذين استوطن هناك وعاش ردحا من الزمن، يعني رزق الذرية والأولاد هناك وكبر، يعني له ربما ما يزيد على 25-30 سنة. قلت له كيف وضعك هنا؟ قال تمنيت وكان قد وقع في بلاده حرب أهلية، قال تمنيت أنه أتتني قذيفة فقتلتني في بلدتي ولم أخرج هنا. قلت لماذا إلى هذا الحد؟ قال يا أخي ما رأيك وما موقفك حينما يأتي أحد الشباب الكفار ويطرق عليك الباب ويقول ناد فلانة بنتي ولا أملك إلا أن أستجيب له، بل يقول أعظم من ذلك تأتي هذه البنت لأنها ولدت هنالك ودرست معهم وتعودت على أخلاقهم، أتت معها بزميلها ودخلت به إلى غرفتها، يقول وأنا لا أملك أن نغير شيئا فأخذت غيرتي، فطردت الشاب ووبختها، ففوجئت في اليوم التالي أن الشرطة تطلبني وتستدعيني، وأخذ علي التعهد أنك لو تعرضت لها بمثل هذا الأمر سيكون مصيرك السجن. قل فكانت تتحداني، إن تكلمت استدعيت لك الشرطة وأحضرته. يقول أليس لي حق أن أتمنى أن الأرض تخسف بي ولا أشعر بمثل هذا الامتهان العظيم؟ بعض العرب الذين سافروا إلى البلاد الغربية لعمل أو دراسة، مع مضي الأيام صار عندهم حيث أن الأحكام الشرعية لا يلتفتون إليها، يأتي الشخص ويدعو زملاء الرجال والنساء ويجلسون في مجلس واحد دون أن يكون بينهم نكير على بعض في مثل هذا الأمر، الرجل ينظر إلى زوجة الآخر، بل ربما أنها تخرج مع زميل زوجها للنزهة أو للتسوق ولا يمانع هذا الزوج. لماذا؟ خف عنده جانب الغيرة، تأثر بأخلاق الكفار فصار على منهاجه. ولذلك هذه أمور كما قلت أنها تؤدي، تشبه في البداية يؤدي إلى أن الإنسان يأخذ هذه العادات المذمومة والأخلاق السافلة منهم والعياذ بالله. أيضا مشابهة الكفار ومشاركتهم في الأعياد والاحتفالات هذه تدعو إلى نوع من محبتهم وإلى موالاتهم في الباطن، لأن المحبة في الباطن لا بد أن تورث المشابهة في الظاهر، كما تقدم أن الشخص إنما يسلك هذا المسلك في اللباس أو في هيئة ومظهر لأنه قد أحبه في نفسه ورأى أنه من المناسب أن يظهر به أمام الناس. المجالات التي نبه أهل العلم إلى تحريم التشبه فيها، كما قلنا في مقدمة الحديث، الأمور الدنيوية، الأشياء الصناعية الحياتية التي ليست من اختصاصهم لا يدخل فيها هذا الأمر، لكن نبه العلماء إلى أن المجالات في مجال العقائد فيما يتعلق بالعبادات وفيما يتعلق بالأعياد وفيما يتعلق بالأخلاق والسلوك والعادات، أما مجال العقائد فهو أخطر ما يكون. ولذلك إذا وجد التشبه من أحد بالكفار في اعتقاداتهم لا شك أنه سيلج باب الكفر والعياذ بالله. ولأجل هذا دخل على أمة الإسلام من هذا الباب من البدع والشركيات ما أضعف إيمانهم وأوهن يقينهم بالله جل وعلا وباعدهم عن هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيضا المجال الثاني ما يتعلق بالعبادات، النصوص الشرعية جاءت لتوجد المفاصلة بين المسلمين وغيرهم من أهل الملل الأخرى حتى في جانب العبادات والقربات، فتجد مثلا المسلم ينهى عن صيام يوم السبت. لماذا؟ لأنه كان عنده هذا اليوم له تعظيم عند الكفار. نهي عن الناقوس أن ينادى به للصلاة لأن هذا من صنيع النصارى. نجد أنه أيضا نهي عن بعض الأفعال في الصلاة، مثلا الإنسان يقف متخصرا في الصلاة، هذا من فعل الكفار. كان في أول الإسلام بعض المسلمين إذا سلم من الصلاة كان يلتفت يمد يده إلى اليمين ثم إلى اليسار، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. كذلك في جانب العبادات نجد أنه يقل أن تجد جانب أن تجد بابا من أبواب الفقه إلا ويأتي التنبيه إلى الحذر من مشابهة الكفار. قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الآنية والشرب فيها آنية الذهب والفضة، قال فإنها لهم في الدنيا لليهود والنصارى ولكم في الآخرة. انظر المفارقة في كل شيء، حتى اليهود انتبهوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا الرجل ما يريد أن يدع شيئا إلا خالفنا فيه، لا يريد أن يدع شيئا من الأمور إلا خالفنا فيه. ولهذا حتى في الحج كان المشركون نجد أنهم لا يخرجون عن الحرم، يبقون إلى المزدلفة ما يذهبون إلى عرفة، فجاءت الشريعة لتلغي هذا الأمر الذي كان عند المشركين. نجد أنه ينهى عن العبادة، الصلاة أن يركع الإنسان ركعتين بين يدي ربه، ينهى عن هذا العمل في أحوال معينة حتى لا يتشبه بالكفار، في مثل عند غروب الشمس وعند طلوعها. ينهى المسلم أن يتطوع تطوع مطلقا مع أنها عبادة، يقال له لا، لو صليت تطوع مطلق ليس له سبب من مثلا تحية المسجد وركعتي الطواف فأدى ركعتين يكون آثم بها، لأن الكفار كانوا يعظمون هذا الوقت بالصلاة للشمس والتعبد لها، والنبي صلى الله عليه وسلم أو الشيطان يفعل ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس تخرج بين قرني شيطان، الشيطان يتمثل، فكان الكفار يسجدون لها فيكون سجودهم للشيطان. فالمقصود أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك مناسبة إلا وأراد أن يجعل للمسلمين ثقافتهم، يجعل لهم منهاجهم الذي يتميزون به عن الكفار حتى في مجال العبادة. المجال الثالث مجال الأعياد. للأسف الشديد ذكرت لكم مثال هذه المرأة، واحدة من أهلنا في هذه البلاد وتنشر هذا الإعلام في الصحيفة، تقيم حفلة عيد الميلاد لابنها هذا وتعلن بذلك. كيف تسرب لنا هذا؟ إنما هو بالتشبه بالكفار. ولذلك الشريعة لاحظت هذا الأمر ولا غروة في ذلك، فإنها من الخلاق العليم جل وعلا الذي يعلم، وهو الخالق جل وعلا، ما تريد النفوس. فجعل، لأن النفوس تميل للأعياد والفرح، جعل هنالك عيد الفطر، عيد الأضحى، حتى تتحقق حاجات النفوس في هذا الباب ولا تلتفت إلى أعياد الكفار. الكفار عندهم أعياد، لو نظرنا في أعيادهم تجد أنه يوشك ألا يوجد يوم لو في عيد. أنواع من الأعياد حتى في بعضها أنها مضحكة، تثير العجب من تصوراتهم واعتقاداتهم. حتى إن أحد الملحدين وهو من العلماء في روسيا أراد أن يعرف أنه لا يمكن يبقى بدون أن يعتقد أن له إلها، فأراد ذهب للكنيسة وأراد أن يظهر أنه يريد أن يتدين بدينهم. أول ما جاء عندهم كان في زجاجة فسكبها، يعني أراق هذا القسيس ما فيها من الماء، فقال لهذا العالم الروسي ما هذا؟ قال هذا ماء. قال لا، يجب أن تعتقد أن هذا دم المسيح. قال دين يغيب عقلي لا يمكن أن أقبله، فخرج وترك. قدر أن يلتقي بأحد المتخصصين في مجال الإعجاز العلمي في القرآن، فذكر له بعض الأشياء. قال إنه حدث مرة زلزال في بلادنا وطار في الهواء قرص أو صحن، وطار صحن ثاني، ومع الزلزال أيضا كان هناك عمود من حديد وسلسلة، فركب بعضها على بعض حتى كون ميزان. فقال هذا يستحيل، ما يمكن. قال طيب أنا أريد أن أسألك، أنت الآن هنا في بلدي وآخر في أقصى الدنيا شمالا وشرقا وجنوبا وغربا، درجة الحرارة تختلف بينهم؟ قال لا، معروف أنهم كلهم 37. هل، وهو عالم، قال هل, 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 هل يختلف الناس في مقدار ضغط الدم في أبدانهم؟ قال لا، هو معروف أنه يعني هناك قدر معين يكون هو الصحيح أو في الحالة الصحية، ولو زاد أو نقص على خطر. قال طيب أريد أن أسألك أيضا عن تركيز بعض المواد في البدن، الأملاح وغير ذلك، هل يختلف فيها الناس؟ قال لا أبدا، كلهم على قدر معين. قال هل تظن كما تعتقدون في نظرية نشوء الإنسان ثم تطوره وارتقائه أن هذه الأمور جاءت صدفة؟ قال أنا الآن توقفت، أخبرني ما هو الدين الذي يدل على مثل هذا الأمر، فدخل في دين الإسلام. فالمقصود أن الناس يتأثرون في جانب الأعياد لأنها تحقق شيئا من مشتهيات النفوس، ولهذا الآن نجد أعيادا أخرى ابتدعها بعض الناس، عيد الأم، عيد العمال، عيد الزراعة، عيد كذا إلى آخره، من هذه الأشياء التي لم يدل عليها دليل، بل هي من التشبه بالكفار. المجال الرابع من مجالات المحرمة مجال الأخلاق والعادات والسلوك، من مثل اللباس وأنماط السلوك الاجتماعي كتبرج النساء واختلاطهن بالرجال والأفعال الدالة على تقليد الكفار فيما عرفوا به، لأن التقليد والتشبه في هذه الأمور سبيل إلى ارتكاب محرمات أخرى هي أشد قبحا وأعظم تحريما. ومن الواضح هنا أن ما لا يتصل بطبائع الكفار ومناهجهم الخاصة بهم كما هو الحال، كما قلت، الشؤون الحياتية التنظيمية مما يخلو من المفاسد الشرعية لا يشمل حكم التشبه بالكفار، لأن هذه سنن معيشية من أخذ بها كان أقرب إلى إدراك النواميس الكونية التي أودعها الله تعالى في هذا الكون. ننبه أيضا في مبحث آخر إلى الفئات التي تتأثر أكثر من غيرها بالتشبه بالكفار، من هؤلاء النساء والشباب ومن يكثر مخالطة الكفار ومجالستهم سواء في بلادهم أو من خلال ما تبثه وسائل الإعلام. النساء لماذا؟ النساء من أكثر الخلق قربا إلى الخير، كما أنهن من أشد الخلق خطرا في الوقوع في الخطأ. لماذا؟ لرقة طبعهن وميلهن إلى التقليد والمحاكاة ولانبهارهن بالتوجهات التي يزعم أنها للتنفيس عن المرأة كما يشاع اليوم. وفي هذا يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: كثير من مشابهات أهل الكتاب في أعيادهم وغيرها إنما يدعو إليها النساء. صدق رحمه الله، فإن هذا هو الواقع في مختلف العصور، وخاصة عند ضعف الغيرة، عند ضعف الغيرة وصيرورة تدبير الأمور إليهن، كما يكون من أن يتعاطين أشياء مما هو من خصائص الرجال. ويؤيد هذا ما ثبت في صحيح مسلم عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد أمسك على المنبر قصت شعر في يده، وقال: إنما هلك بنو إسرائيل حين اتخذ نساؤهم هذا، يعني وصل الشعر. وكان ينكر وهو يخطب رضي الله عنه كيف أن بعض المسلمين في زمانه تساهلوا بقضية أن النساء يصلن شعورهن، مع أنه قد جاء النهي الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن اليوم نرى ونسمع من أفعال النساء المسلمات وتوجهاتهن في تقليد مسالك الكفار، نسمع من ذلك كثير من الشنائع التي تحزن النفوس وتكدر الخواطر، خاصة فيما يتعلق باللباس والتخفف منه لنبذ الحجاب وكشف اللحوم وإبداء المفاتن وركوب موجات التحرر الأعوج والسعي في الاختلاط بحجة المشاركة في دورة المجتمع وفي تنميته أو لغير ذلك من الحجج الواهية. وإلا كيف نتصور أيها الإخوة اليوم أنه يوجد في بلاد إسلامية الإقرار العلني، الإقرار العلني لممارسة الفواحش. كنت في إحدى البلاد الإسلامية فكنا في الفندق، ثم إذا بالفندق بدأ يرتج وأصوات وصياح، فلما نزلت وإذا بعض النساء من بناتنا وأخواتنا المسلمات في تلك البلدة يخرجن على منظر مؤسف محزن. أين أبوها؟ أين أمها؟ أين المجتمع؟ صار هناك نوع يعرف أن هذا بار، أن هذا كازينو، أن هذا مكان للرقص، وله مهنة كما ذكرت لكم، وصار له وزارة تعترف به أنها فلانة راقصة تعطى تصريح إلى آخر ذلك. كيف يتصور هذا؟ حتى إنه اليوم في بلاد إسلامية ما يسمى مسابقات ملكات الجمال، ولو اطلعتم أيها الإخوة على مدى الإسفاف الذي يمارس في مثل هذه المسابقات لعلمتم إلى أي مدى يصل الامتهان للمرأة حتى تعامل معاملة أخص من الحيوانات والعياذ بالله. هي لم تصل إلى هذه المرحلة إلا وقد مرت بمراحل من الإسفاف والابتذال ما نسأل الله تعالى أن يعيذنا والمسلمين من الوقوع فيه. أيضا عبر ما يسمونه اليوم الفن من خلال الأفلام والتمثيليات. اليوم يا أخوان نفتح الجرائد ونجد فيها النجمة فلانة، الناس كلهم يدركون أنها تخادن هذا الرجل في التمثيلية ولا ندري ما يكون خارجها، ومع ذلك يعدونها مثل وقدوة. بل إن بعض السفهاء هنا عندنا يقول إن المسرح السعودي يمشي أعوج. لماذا؟ يقول لأنه لا يشارك فيه العنصر النسائي. هل يريدون أن نزج بنسائنا في مثل هذه الأتون العفنة حتى يكون ما كان في تلك البلاد الإسلامية التي اليوم تتجرع غصص هذه الأحداث والأحوال المؤسفة؟ نسأل الله يصلح أحوالهم. يصور اليوم بنات تعرف أنها مسلمة، هي ليست بكافرة، تصور في هذه المناظر في أوضاع مزرية وينظر الناس إليها على أنها نجمة، بل إن الفتيات يقلدنها، بل إن الفتيات صرنا يعرف أن هذه القصة الشعر هذه التسريحة كما تفعلها فلانة. لماذا؟ كل هذا نتيجة التشبه بالكفار والعياذ بالله. ولهذا بعض الصحفيين الأغرار يعد نفسه قد أتى بسبق صحفي حينما يقوم بمقابلة إحدى الفنانات ممثلة أو مغنية ويقدمه للمسلمين ضمن هذه الثقافة البائرة، نسأل الله الهداية للجميع. فالمقصود يا إخوان أن مجال النساء هو الذي ولج على النساء، هو الذي ولج من خلاله على المسلمين شر عظيم في مثل هذا التشبه. ومن نظر إلى ما يسمى حركة تحرير المرأة في العالم الإسلامي يدرك كيف أنها كانت هذا المدخل بوابة كبرى للإخلال بعدد من القواعد والأصول التي يدركها أهل الإسلام. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وليحذر العاقل من طاعة النساء في هذا الباب. الطاعة للنساء تطاع فيما هي تدركه. ألا ترون كيف أن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وقد أصابه الغم والهم العظيم في الحديبية حينما أمر الصحابة أن يحلوا إحرامهم وينحروا هديهم ويحلقوا شعورهم فلم يستجيبوا، فدخل على السيدة الكريمة أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها فرأت في وجهه الغضب، قالت: ما لك يا رسول الله؟ قال: وما لي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا أطع. هذه امرأة انظر لهذا الرأي السديد، قالت: يا رسول الله أخرج. قالت: أخرج ولا تكلم أحدا، فأمر الحلاق أن يحلقك وانحر هديك ولتنظر. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان من الصحابة إلا أن بادروا جميعا كل يحلق للآخر. يقول: حتى إن أحدهم وهو يحلق بالموس يكاد أن يقطع جلد صاحبه بسبب الغم الذي أصابهم، كيف أنهم الرسول يقول افعلوا ولا يفعلوا. من الذي أشار بهذا الرأي؟ هذه السيدة الكريمة أم سلمة رضي الله عنها. ومن نظر في سير أمهات المؤمنين يدرك كم كان لهن من الآراء السديدة والنظرات الحميدة التي نقلنا إلينا من العلوم الشيء العظيم، وخاصة الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها. فالمقصود أن النساء يسمع منهن فيما فيه الخير، لكن هنا يقول ابن تيمية أنه ليحذر العاقل من طاعة النساء في هذا الباب. بعض النساء تقول: أنا أريد أن أعمل لبنتي زواج وفرح لم يعمله أحد من الناس. ماذا صنعت؟ أتوا بهذه البنت العروس في موكب الزفة، انظر التقليد الكفار، أتوا بها في ماذا؟ في تابوت، في نعش، وحتى وضعوها على المنصة ثم خرجت منه. إذن بهذا الفعل ما أحد يشابهها. جاءت الأخرى قالت: أنا أريد أن أعمل أفضل من هذا وأحسن، فجعلت الزفة على هيئة مشي الكنسيين في الكنيسة، كما يسيرون بشموعهم وصلبانهم وغير ذلك. هذه الأفكار من أين أتت إلينا؟ إنما أتت خلال هذا التقليد. ولهذا والشيء بالشيء يذكر، أحدهم كان يلبس خاتم، عفوا دبلة ذهب، قلت ما يجوز لك اخلعها، قال هذه دبلة ماذا؟ الخطوبة، ما يمكن اخلعها. طيب إذا خلعتها قال ممكن يفسد الزواج. كيف يفسد؟ ما الذي قال لك هذا؟ هذا تصور موجود عند الكفار، وهذا أشار إليه الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه أداب الزفاف. يقولون يعني إن فيه عروق معينة تقود إلى حب الزوجين وتآلفهما إلى آخر ذلك. ويقول رحمه الله ابن تيمية في هذا: وليحذر العاقل من طاعة النساء، فإن في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ولهذا قال أكثر رحمه الله ما يفسد الدول هو طاعة النساء في هذه الأبواب، أبواب الفساد. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه في أحد كتبه رحمه الله في كتاب السياسة الحكمية أو أحد كتبه، قال إنه من تتبع أحوال الدول والمجتمعات وجد أن انحراف النساء سبب وسوسة تنخر في هذا المجتمع. يقول: وما هلك بنو إسرائيل، ما هلك بنو إسرائيل إلا عندما وقع فيهم هذا الأمر. هكذا أيضا في الحروب الحالية، فرنسا من المعلوم كيف أن الفجور الذي وقع بين الجنود حينما كانوا يخادروا النساء أدى إلى هزيمتهم. وهذه أمور من رصدها في تاريخ الدول وجدها واضحة بينة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح البخاري: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وهذا لا يعني كما قلت قبل قليل أن نعرض عن النساء، أن نغفل ما لهن من المآثر، لا، لهن كما ذكرت بعض الأمثلة، ولازلنا إلى اليوم ولله الحمد نعرف من أفعال النساء ما لا يقدر عليه عشرات الرجال. لكم أن تعلموا أن هنا في الرياض ولله الحمد من الدارسات في حلقات تحفيظ القرآن الكريم يوميا يتردد على هذه المدارس 50,000 امرأة. هذا يدل على ما يوجد عندهن من الخير، بل إن امرأة عمرها 70 سنة لا تقرأ لا تكتب أتمت حفظ كتاب الله جل وعلا. وأمثلة كثيرة يطول المقام أو قد يطول المقام بسردها، لكن المقصود أن يكون هناك التوازن. إذا جاءت المطالب في جانب خطأ يقف الإنسان ليميز الصواب من الخطأ. أما إذا أراد النساء ما تعودن عليه من محبة اللهو المباح ونحو ذلك فهذا لا حرج فيه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم مكن أمهات المؤمنين من هذا. يوم الأيام يقول عليه الصلاة والسلام لعائشة وكان في المسجد بعض الحبشة الذين يلعبون بحرابهم وتروسهم والدرق، قال: تحبين أن تنظر إليهم؟ قالت: نعم يا رسول الله. فكانت تنظر من الطاق من الفتحة في الجدار وقد وضع عاتقه الشريف حتى تنظر. يقول لها: حسبك يكفي؟ تقول: انتظر يا رسول الله. حسبك؟ تقول: انتظر يا رسول الله. حسبك؟ تقول: انتظر يا رسول الله. تقول رضي الله عنها: وما بي حب النظر إليهم؟ تقول: يكفي من أول مرة، ولكن لأجل أن يعلم الناس مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لي. وفي اللفظ في رواية أخرى قالت: فاقدروا قدر الجارية المحبة لله. النساء يجنحن إلى مثل هذا اللهو، خصوصا في مقتبل أعمارهن. ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها جاءت إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها العرائس من النساء، العرائس من اللعب، حتى كان بينها حصان وله جناحين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عائشة: حصان وله جناحان؟ قالت: يا رسول الله ما سمعت بحصان سليمان؟ فضحك عليه الصلاة والسلام. إذن الإقرار لهذه الأمور المباحة يجنب عن أن يقع الإنسان في أمور محرمة. هكذا مسابقة النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها وغير ذلك كثير. فالمقصود أن الأمر يجعل في ميزانه الصحيح. عندما يأتي الطلب الذي يكون فيه شطط وخطأ لا يقبل. الشباب من الفئات التي تتأثر أيضا بالتشبه بالكفار، وقد ضربت لكم بعض الأمثلة، وخصوصا قصات الشعر واللباس الظاهر. أحد الشباب رأيته مرة وقد وضع في مراية السيارة تعليقة فيها صورة امرأة، فقلت ممكن نتحدث أنا وياك؟ قال تفضل. من هذه الحرمة اللي انت حاط صورتها؟ شاب لا يزال ربما عمره 17-18 سنة. قال يا مطوع ما تعرف هذه؟ قلت لا والله ما أعرف. قال فاتك نص عمرك. ليش؟ قال هذه الممثلة فلانة. فانظر إلى هذا التأثر. طيب هذه الممثلة يعني من يوم حنا صغيرين ونسمع بها، منذ أن كنا صغارا ونحن نسمع بها، أظن عمرها الآن جاوزت 66 سنة، كيف أنك أنت تحطها قدامك؟ فقال ما تنظر إلى هذا الجمال وإلى آخره. فالمقصود الشباب يتأثرون، يبدو هذا في قصات الشعر، في أنواع اللباس، كما قلت في الميل إلى الممثلين والمغنين وإلى مظاهر شتى. أيضا من اختلط بالكفار وساكنهم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر قال أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين، خرج من الذمة أن يقيم بين ظهرانيهم. قالوا لما يا رسول الله؟ قال لا تتراءى نارهما، يعني الإنسان إذا جلس إذا أقام في مكان تأثر بهم، تأثر بأحوالهم. ولذلك من ساكن الكفار دون أن يكون عنده الحصانة الشرعية فإنه ربما انساق معهم وانزلق فيما هم عليه من العادات. واليوم باعتبار الإعلام قد ربط الدنيا بعضها ببعض، والقنوات المتعددة تنقل كل ما يحدث في العالم، صار الإنسان في حكم من يكون مختلط بهؤلاء المشركين إلا قليلا. لكن هذا لا يعني أيضا أن كل من سافر إلى الخارج وأقام مع الكفار لدراسة أو لأعمال تقتضيها مصالح الدول الإسلامية أن يكون كذلك، لا. أنا أعرف من الناس من سافر إلى تلك البلاد وكان داعية خير وكان له آثار حميدة، أسلم على يديه العشرات وكان له من الخير والفضائل الشيء الكثير. لكن في كثير من الأحيان وقد التقيت ببعض الشباب في تلك البلاد وبعضهم يضرب كفا على كف، أرسله أبوه أو ذهب في بعض البعثات سنة سنتين ثم يقول أنا الآن صفر اليدين، أنا توبعت من قبل الأمن هنالك ووقعت في أنواع من المحرمات، كل ما شئت من المحرمات وقعت فيه. تأثر بهم حتى صار من نسيج حياته، نسأل الله السلامة للجميع. فالمقصود أن المساكنة للكفار ومخالطتهم تؤدي إلى نقل عاداتهم والتأثر بهم والتشبه بهم، ما لم يكن عند الإنسان من الحصانة التي تمنعه من هذا الأمر. مهما يكون من أمرنا أيها الإخوة، التشبه بالكفار فيه نقل لموروثات الكافرين ولثقافتهم وفكرهم للمجتمعات الإسلامية، وهذا يمهد للكفار أن يهيمنوا على أمة الإسلام، كما هو مشاهد اليوم من أنواع هذه الهيمنة لفترات من الزمن الله أعلم بها. وأيضا هذا يبين أن من أمثل السبل لانتشال الأمة من وهدتها هو أن تخلص من ربقة التقليد الأعمى والمحاكاة المقيتة للكفار، مع عودة الأمة إلى مناهلها الثرة ومشاربها الصافية في ضوء نصوص الوحيين من كتاب الله تعالى ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن وسائل هذا أن يحذر من التشبه بالكفار وأن يبين خطر ذلك وسوء عاقبته في الدنيا والآخرة. ولهذا يقول الله جل وعلا محذرا أهل الإسلام ومنبها لأن يتقوا مجاراة الكفار في باطلهم وألا تغرهم ما هم عليه من زخارف الدنيا وبهجتها. قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذه الآية تحذير وتهديد لمن كانت سنته وهديه وشريعة النبي صلى الله عليه وسلم ثم تركها وأخذ بمسالك الكفار، أن يصيبه الفتنة وهي الكفر أو النفاق، أو أن يصيبه عذاب أليم في الدنيا أو الآخرة أو فيهما معا. وكما تقدم ختاما أن منع التشبه بالكفار كما قلت قبل قليل لا يقتضي الاعتداء عليهم أو أن يظلموا، بل إن ذلك قد قاد بعض الناس هذا الفهم أن الكفار لا حرمة لهم. بعضهم يظن أن مثلا بعض الكافرات سواء في بعض البلاد الإسلامية أو في الخارج أنه لو واقعها بالفاحشة لا حرج عليه، وهذا ظن فاسد. لا بل هذا محرم، بل هو محرم محرم، ظلمهم أو البغي عليهم أو الاعتداء على أعراضهم أو على أموالهم، كل هذا قد بينت الشريعة تحريمه والنهي عنه. فإن قضية مفاصلتهم والحذر من التشبه بهم لا تعني الجور عليهم. ولهذا ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن بل قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، ما دام قد دخل إلى بلاد المسلمين بعهد وذمة فإن الواجب أن يحفظ له ماله، أن يحفظ ماله من الحقوق التي بينتها شريعة الإسلام، حرمة دمه وعرضه وماله وعقله ونفسه، وألا يعتدى عليه. هكذا جاءت نصوص الشريعة مبينة لهذا الأمر. وبعد أيها الإخوة الكرام، لا ريب أن التشبه بالكفار مهيعه خطير وعظيم، فواجب أن نتبين هذا الأمر وأن نعطي الموضوع حقه من العناية. نسأل الله تعالى أن يحفظنا والمسلمين من كل بلاء وفتنة، كما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يرفع ويدفع ما نزل بهم من الضر والبلاء، وأن يؤلف بين قلوبهم ويجمعهم على الحق، وأن ينصرهم على أعدائهم، إنه سبحانه هو البر الرحيم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.